العمل الصالح في المكان الفاضل مزية على العمل الصالح في المكان المفضول. ولهذا ذكر بعض العلماء قاعدة قال: تضاعف الحسنات والسيئات في كل زمان أو مكان فاضل، لكن مضاعفة السيئات بالكيفية ومضاعفة الحسنات بالكمية. نعم.
اكتب الله. فضيلة الشيخ، ما صحة هذه العبارة في رأيك؟ صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يدفع إلا بزكاة الفطر.
رأيي أن هذا لا يصلح، ولكن لا شك أن زكاة الفطر لها تأثير في الصوم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي ترقع خلل الصوم وتطهر الصائم مما يخدش صومه، لكن كون الصوم معلقا لا يرفع إلا بها لا أعلم له أصلا. نعم.
الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية أم ماذا؟
الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية، فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها تقدر بإيش؟ بألفين، لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه. نعم.
أنا شاب حديث الزواج وأبعد عن زوجتي ولا أستطيع أن أذهب عندها إلا كل سنة، فهل يجوز لي ذلك؟
الواجب على الزوج وعلى الزوجة أن يعاشر كل واحد منهما الآخر بالمعروف، لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، ولقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وغيبة الرجل عن زوجته ولا سيما إذا كان شابا وهي شابة لمدة سنة هذا خلاف المعاشرة بالمعروف. اللهم إلا أن تدعو الحاجة أو الضرورة إلى ذلك، مثل أن يكون قد سافر لطلب المعيشة ورضيت الزوجة بهذا وكانت في مكان آمن، فحينئذ يكون الأمر جائزا. إذن الشروط كم؟ أن يكون محتاجا لذلك، وأن تكون الزوجة رافية، والثالث أن تكون الزوجة في مكان آمن يأمن عليها. فأما إذا كانت في غير مكان آمن فإنه لا يحل له أن يضعها في هذا المكان الذي ليس بآمن، لأنها زوجته يجب عليه المحافظة عليها. وإذا كان يبقى سنة كاملة بدون عذر فهذا أيضا خلاف العشرة بالمعروف. وكذلك إذا كانت لا تسمح بذلك فإن لها الحق في هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، نحن من سكان مدينة الرياض ووكلنا على زكاة الفطر تخرج في مدينة الرياض، فهل هذا يجزي أم نخرجها في مكة المكرمة؟
ينبغي أن نعلم قاعدة، وهي أن زكاة الفطر تتبع البدن صاحبها، وزكاة المال تتبع المال. وعلى هذا فإذا كنت في يوم الفطر هنا في مكة فأدي فطرتك في مكة وأهلك يؤدون فطرتهم في بلدهم، لا سيما وأننا نعلم جميعا أن الصدقة في مكة أفضل من الصدقة في بلد آخر، وأن الفقراء في مكة أحوج من الفقراء في بلد آخر. فاجتمع في مكة لمن كان معتمرا وبقى إلى العيد، اجتمع في حقه ثلاثة أمور: أولا أن الزكاة وجبت عليه وهو فيها، وثانيا أن مكة أفضل من غيرها، وثالثا أن الفقراء فيها أحوج من غيرهم. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم. لي جدة ولله الحمد حريصة على أداء الصلاة في وقتها، ولكن لتقدم سنها فهي لا تقرأ ولا سورة صحيحة، فجميع الآيات تحرفها وذلك ليس من هواها، وأحيانا تقدم آية عن آية أو تحذف بعض الحروف، فكلما أردت أن أعلمها تأبى وتقول برحمة الله فتركتها لعجزي عن إقناعها، فهل أنا آثم لذلك؟ وهل تأثم هي أيضا علما بأنها ليست في سن الخرى؟
نعم. وعليكم وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. الواجب عليه أن يعلم هذه المرأة باللطف واللين. أنا أخشى أن قولها أنا أعرف أو أنا أعلم أو أنا أبخص مثلا أنها تقول ذلك لأنه يؤذيها بالتوجيه والتعليم، فالواجب أن يعلمها باللطف رحمك الله، فيقول أذن الظهر مثلا، ثم يقول صل الظهر، وإذا كانت تنسى كم صلت فليكن حولها حتى يعلمها، فيقول هذه الركعة الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة، هذه الرابعة، ويتق الله تعالى ما استطاع، وما عجز عنه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم.
هل هناك صيغة محفوظة عن السلف في التهنئة بالعيد؟ ما هو الثابت في خطبة العيد، الجلوس أو عدم الجلوس؟
التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الآن من الأمور العادية التي اعتادها الناس، يهنئ بعضهم بعضا ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام، لكن الذي قد يؤذي ولا داعي له هو مسألة التقبيل، فإن بعض الناس إذا هنأ بالعيد يقبل، وهذا لا وجه له ولا حاجة إليه، تكفي المصافحة والتانية. وأما سؤاله عن خطبة العيد فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إن العيد له خطبتان يجلس بينهما، ومنهم من قال إنه ليس له إلا خطبة واحدة، ولكن إذا كان النساء لا تسمع الخطبة فإنه يخصص لهن خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس يوم العيد نزل إلى النساء فوعظهن وذكرهن. وهذا التخصيص في وقتنا الحاضر لا نحتاج إليه، لأن النساء يسمعن عن طريق إيش مكبرات الصوت، فلا حاجة إلى تخصيصهن، لكن ينبغي أن نوجه الخطيب كلمة خاصة بالنساء كحثهن مثلا على الحجاب والحشمة وما أشبه ذلك.
هذه السائلة تسأل فتقول أيهما أفضل، خروجي لصلاة العيد أم البقاء في البيت؟
الأفضل خروجها لصلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء لصلاة العيد حتى العواتق وذوات الخدور، يعني حتى النساء التي ليس من عادتهن الخروج أمرهن أن يخرجن إلا الحُلَّة، فقد أمرهن بالخروج واعتزال المصلى، مصلى العيد، يعني الحائض تخرج مع الناس إلى مصلى إلى صلاة العيد، لكن لا تدخل مصلى العيد. لماذا؟ لأن مصلى العيد مسجد، والمسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه، يجوز أن تمر به مثلا أو أن تأخذ منه حاجة، لكن تمكث لا. وعلى هذا فنقول إن النساء في صلاة العيد مأمورات بالخروج، ومشاركة الرجال في هذه الصلاة وفيما يحصل فيها من خير وذكر ودعاء. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا في هذه الجلسة نختتم جلساتنا لهذا العام، تلك الجلسات الطيبة التي نرى فيها ولله الحمد وجوها حريصة على العلم وعلى التفقه في دين الله. وقد قال الله عز وجل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه الجلسة التي تكون في يوم الأربعاء الموافق للثلاثين من شهر رمضان عام 1400، ونرجو الله تعالى أن لا تكون آخر لقاء بكم، وأن يعيدنا وإياكم على خير وعلى سلامة في الدين وصحة في البدن. أيها الأخوة الكرام، لقد سبق لنا في الدرس أول هذه الليلة ما ينبغي أن يكون في ختام رمضان، وهناك شيء عام ينبغي أن تختم به جميع الأعمال، ألا وهو الاستغفار، استغفار الله عز وجل. ولهذا ختمت به الصلاة، فإن المصلي إذا سلم يستغفر الله ثلاثا، وختم به الحج، فقال عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والاستغفار طلب المغفرة، الاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة هي ستر الله للذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر هو ما يوضع على الرأس وقاية من السهام. وتعرفون أن ما يوضع على الرأس وقاية من السهام تحصل به فائدتان: الفائدة الأولى الستر، والثانية الوقاية. وعلى هذا فمغفرة الذنب هو ستره وعدم المؤاخذة عليه. واعلم أنك مهما عملت من الذنوب إذا استغفرت الله عز وجل بإخلاص فإن الله يغفره. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولكن لا بد أن يكون الاستغفار مقرونا بالتوبة، والتوبة لها 5 شروط: الشرط الأول الإخلاص، والثاني الندم، والثالث الإقلاع، والرابع العزم على أن لا يعود، والخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه. فهذه شروط 5 يا أخانا، قيمها لنا. نعم، لا، ليس أولها إقلاع عن ذنب. أوله الإخلاص، ثاني الندم، ثالث الإقلاع عن الذنب، العزم على أن لا يعود. أحسن، بارك الله فيك. الخامس أن يكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. أما الشرط الأول وهو الإخلاص فإن له أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما الندم فالندم هو تحسر النفس عما وقع منها من الذنب، بحيث لا يستوي عند الإنسان فعل الذنب وعدم فعله، بل يكون فعله مؤثرا على نفسه ناجما حزينا لماذا فعل هذا الذنب او لماذا ترك هذا الواجب. واما العزم واما الاقلاع عن المعصيه فان كانت المعصيه ترك واجب فالاقلاع عنه بفعل الواجب، وان كانت المعصيه فعل محرم فالاقلاع عنه بماذا؟ بترك المحرم. وذلك ان الله تعالى قال والذين اذا ظلموا فاحش والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذي لا يقلع عن المعصيه مصر على ما فعل، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذي لا يقلع عن المعصيه يكون ايش؟ يكون مصرا عليها. الرابع العزم على ان لا يعود. واريد ان اعرف الفرق بين هاتين العبارتين، العزم على ان لا يعود او ان لا يعود، وايهما الشرط؟ الشرط ان لا يعود او العزم على ان لا يعود؟ نعم الشرط بارك الله فيك. سنجم كلامه، لو قلنا الشرط أن لا يعود ثم تاب وعاد لزم من ذلك أن تبطل التوبة الأولى، وإذا قلنا الشرط العزم على أن لا يعود ثم عاد فإن التوبة الأولى لا تبطل لكن عليه توبة جديدة لهذا الذنب الجديد. هذا تنبيه، يقول انك قلت قال الله تعالى من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والقائل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فيجب ان يصحح اذا كان الامر كما قال الاخ ما ادري هو اللي نائم هو ولا انا. نعم طيب، اذا كان كلامه صح فجزاه الله خيرا ويصحح ان شاء الله. إذن هناك فرق بين العزم على أن لا يعود وبين إيش؟ أن لا يعود. الشرط الخامس أن تكون التوبة، أنا أرجع لا تحرك يا أخي، ترى يمكن ما غلطت في الحديث هذا. أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، فإن وقعت التوبة في وقت لا تقبل فيه فإنها لا تقبل. وهذا نوعان، نوع عام ونوع خاص. فالنوع العام هو طلوع الشمس من مغربها، فإنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والثاني خاص، وذلك حضور أجل الإنسان، فإذا حضر الإنسان الموت فإن توبته لا تقبل، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فإن هذا لا تنفع توبته. وبناء على ذلك ينبغي لنا بل يجب علينا أن نبادر بالتوبة من الذنوب، فنقوم بالواجب إذا كانت المعصية ترك واجب، وندع المحرم إذا كانت التوبة من فعل محرم. وها هنا مسائل، المسألة الأولى: إذا كانت المعصية تتعلق بالآدمي فكيف يكون الإقلال عنها؟ والجواب: إن كانت تتعلق بالمال، إن كانت تتعلق بالمال فالإقلاع عنها أن يؤدي المال إلى صاحبه. ولكن قد يقول بعض الناس: إذا أديت المال إلى صاحبه ربما يأخذني إلى الحبس. مثال ذلك: رجل سرق من شخص مالا ثم من الله عليه بالتوبة وأراد أن يرد المال إلى صاحبه، فإذا ذهب إليه وقال: سرقت منك المال وهذا هو، ماذا يصنع صاحب المال؟ ربما تأخذه العزة بالإثم ويقول: إذن أنت سروق، ثم يأخذ به إلى الجهات المسؤولة ويحبس. مع أن الأفضل أنه إذا جاءك أخوك معتذرا أن تقبل عذره وأن تعفو عنه، لأن هناك فرقا بين شخص يأتيك معتذرا وبين شخص ينكر حقه. قد يقول قائل: أنا لا أعرف صاحب المال، رجل أخذت منه مالا وذهب ولا أدري من هو ولا أدري أين محله، ماذا نقول له؟ نقول: تصدق بهذا المال لصاحبه، أي تصدق به وأنت تنوي أنه للرجل المجهول، ثم إن جاء هذا الرجل المجهول ولو بعد مدة طويلة خيره، قل له: أنا تصدقت بالمال الذي لك عندي، فإن كنت موافقا فذاك، وإن لم تكن موافقا فهذا مالك وأجر الصدقة لي. واضح جماعة؟ طيب، إذا كانت التوبة عن حق يتعلق بالآدمي وليس بمال، مثل الغيبة، فماذا يصنع؟ قال أهل العلم: إن كان الذي اغتبته قد علم بغيبتك إياه فلا بد من تحلله، تذهب إليه وتحلله، وإذا كان لم يعلم بذلك فإنه يكفي أن تثني عليه في المكان الذي كنت تغتابه فيه وأن تستغفر له. ولهذا جاء في الحديث: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة إليه ظاهرا وباطنا، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد اقترح علي بعض الإخوة قبل قليل أن نجعل هذه الحلقة كلها أو معظمها في الجواب عن الأسئلة، وأرى أن هذا مناسب، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. فليبدأ القارئ بقراءة الأسئلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندما طلبنا العلم وعرضنا طلب علم الفقه والمسائل سمعنا قولين لأهل العلم في هذا الزمن، فمنهم من يقول: لا ينبغي البدء بمذهب للتفقه عليه، بل لابد من دراسة المسائل المحققة. ومنهم من يقول: بل لابد من التدرج، وذلك بدراسة مذهب ما للمبتدئ، ثم ترقي بالنظر في الأدلة إلى أن يستطيع الطالب الترجيح بين الأدلة والأقوال. فما القول الفصل في هذه المسائل؟
الذي أرى أنه ينبغي لطالب العلم أن يركز طلب العلم على شيء معين قبل كل شيء، لأنه إن بدأ ينظر في أقاويل الناس ضاع ولم يكن عنده علم راسخ. فلينظر أي المذاهب أقرب وليبني فقهه عليه. فمثلا إذا رأى أن مذهب الإمام أحمد بن حنبل أقرب المذاهب إلى السنة، لأن الإمام أحمد بن حنبل يسمى إماما أهل السنة، وباتفاق الناس أنه أعلم الأئمة الأربعة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين، فقال: أنا أتفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل حتى يكون عندي ملكة أتمكن بها من مراجعة أقوال أهل العلم الآخرين والترجيح بين هذه الأقوال. فأنا أرى أن هذه الطريق أحسن من كون الطالب يبدأ يتخبط في أقوال أهل العلم حتى يضيع ولا يكون عنده علم راسخ. ولهذا تجد الذين لا يتفقهون على مثل معين تجد عندهم من الشطحات والأقوال الضعيفة ما ليس عند الذين يتفقهون على مذهب معين، وتجد الذين يتفقهون على أحد المذاهب عندهم من الرسوخ في العلم والتحقيق ووضع الأمور في نصابها والتقريع على القواعد ما ليس عند الآخرين. وإذا أردت مثلا لذلك فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا أحد يشك في أنه من العلماء المجتهدين إلا من لم يعرف حاله، أما من عرف حاله فإنه لا يشك في أن الرجل من العلماء المجتهدين ذوي الاجتهاد المطلق. ومع ذلك قد تفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ودائما يقول في كتاباته الفتاوي والمؤلفات لأصحابنا في ذلك قولان، يعني بذلك أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. فهذا هو الذي أرى، أن يبدأ الإنسان تفقهه على مذهب معين ثم إذا صار عنده ملكة وقدرة على الترجيح نظر في المذاهب الأخرى حتى لا يضيع فكره وتشتت آراؤه. نعم.
فضيلة الشيخ، تأثير وساوس الشيطانية كثيرة وكبيرة، يريد الشيطان أن أتلفظ بها وأنا لا أتلفظ بها ولكنه يطاردني، فماذا أفعل؟
هذه الشكوى وهي الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان موجودة. أتدرون من متى؟ من عهد الصحابة رضي الله عنهم، من عهد الصحابة، وهذه الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان موجودة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم، إذا نصل إلى قلبه ودماغه، وإذا وصل إلى قلبه ودماغه فلا بد أن يشم منه رائحة، رائحة الصلاة في الدين أو اللين في الدين. إذا وجد الشيطان أن هذا الرجل صلب في دينه وأنه قوي حاول أن يدس عليه باب الوساوس من أجل أن يفسد عليه يقينه ويفتح عليه باب القلق، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو طبيب القلوب قال: إذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم دوائين، دواء شرعيا إلهيا ودواء واقعيا. الدواء الشرعي الإلهي هو قوله فليستعذ بالله، والثاني الدواء الواقعي قوله ولينتهي، يعني يعرض عن هذه الوساوس ولا ينساب معها، وهو إذا فعل ذلك فإن الله تعالى يعيده وطبيعته تترك هذه الوساوس. فنصيحتي لهؤلاء الذين يبتلون بذلك أن يقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا من نزغات الشيطان، وليعرضوا عن هذا إعراضا كليا لا يلتفتون إليه. وليحذر هؤلاء الذين ابتلوا بذلك من الانسياب وراء هذه الوساوس، لأنهم إذا انسابوا وراءها فإن الشيطان يلاحقهم في كل دقيق وجليل، يلاحقهم في الإيمان بالله، في الصلاة، في الطهارة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، حتى في نسائهم. ربما يوسوس له أنه طلق زوجته، وربما يوسوس الشيطان فيقول إن العقد عقد نكاحة لم يصح، لأن أدى الزوجة مثلا متهاون بالصلاة، وما أشبه ذلك من الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. ودواؤها أمران، لخ. نعم. تعلم لازم تعلم عندنا. هم ما حضرت ومن طيب تفضل. نعم احسنت. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء الاعراض. انا لا احب ان اقول ومنهم من يستمع اليه حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا. كثير من الناس الآن جالس في المجلس يستمع لكن ما يمسك. إذا خرج قال للآخرين الذين عندهم علم ماذا قال آنفا. نعم أما آخر الآية فأرجو أن لا يسبق على واحد منا. طيب انتبهوا بارك الله فيكم. الخلاصة الآن أن هذه الوساوس موجودة من عهد الصحابة ولكن دواءها بأمرين بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم. الأول ماذا نقول عن الأول؟ إنه دواء إلهي شرعي. والثاني دواء واقعي وكلاهما من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب
فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، ما هي نصيحتكم لمن إذا أقبل رمضان حضر إلى مكة واعتكف بالحرم ثم إذا انتهى شهر رمضان انسلخ ولم يتغير حاله رجع إلى ما كان عليه؟
الذي ينصح به هؤلاء الأخوة أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن عبادة الله تعالى لا تنقطع بمواسمها، فالمواسم ما هي إلا لشحذ الهمم وتكفير الماضي وقوة الصبر والمصابرة. إذا كان مر على الإنسان شهر كامل حبس نفسه عن الشهوات الجسدية وحبس نفسه عن الشهوات المعنوية فلا أظن أنه يتغير بعد مضي هذا الشهر، لأن الصوم حبس النفس عن الشهوات الجسدية كالأكل والشرب والنكاح، وعن الشهوات المعنوية كقول الزور والعمل به والجهل. ولو أننا فعلنا ذلك وانحبست منا الظواهر والبواطن ما خرج رمضان إلا وأحوالنا متغيرة. لكن مع الأسف أن كثير من الناس يحرصون على الخير في رمضان فإذا خرج رمضان نسوا هذا الخير الذي وفقهم الله إليه وصار كأن رمضان لم يمر بهم. وبئس قوما لا يعرفون الله إلا في رمضان. نعم.
فضيلة الشيخ، هل هناك سنة واجبة وغير واجبة؟ ما الضابط في ذلك؟ وهل كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة؟
أما باصطلاح الفقهاء فليس هناك سنة واجبة وسنة غير واجبة، بل السنن عندهم كلها غير واجبة. وأما في لسان الصحابة فإن السنة منها ما هو واجب ومنها ما ليس بواجب. فمن الواجب مثلا قول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. فقوله هنا من السنة الواجبة ولا المستحبة؟ الواجبة، يعني يجب على الزوج إذا تزوج بكرا على ثيب أن يبقى عند البكر سبعة أيام، وإذا تزوج ثيبا على ثيب أن يبقى عندها إيش؟ ثلاثة أيام وجوبا. مع أن أنس بن مالك عبر بقوله من السنة. وقد يعبر الصحابة بهذه الكلمة من السنة على الشيء المستحب. ومنه ما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة. هذا حديث ضعيف لكن عبر عنه أو عبر به عن السنة بالسنة مع أن المراد السنة غير الواجبة. أما السنة في اصطلاح الفقهاء فإنها لا تنقسم إلى واجب ومستحب، لأن الفقهاء قسموا الأحكام إلى خمسة: واجب وسنة وحرام ومكروه ومباح. وأما أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام، منها ما وقع عنه بمقتضى الطبيعة والجبلة، فهذا لا حكم له. ما وقع بمقتضى الطبيعة والجبلة فهذا لا حكم له، مثل النوم، الأكل، الشرب، هذا يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة. كل إنسان يأكل ويشرب، كل إنسان يحتاج إلى الزواج. ولكن هذا القسم قد يكون فيه سنة في صفة من صفاته، كالأكل مثلا. الأكل يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة فلا حكم لهذا الأكل، ولكن يتعلق بهذا الأكل صفات من أقوال وأفعال تكون من السنن أو من الواجبات. فمثلا الأكل يسمى فيه أن يقول بسم الله في أوله والحمد لله في آخره، أن يأكل في اليمين وأن يأكل مما يليه. طيب أسأل، التسمية على الأكل سنة واجبة ولا غير واجبة؟ فيها خلاف، بعض العلماء قال إنها واجبة وبعض العلماء قال إنها مستحبة، ولكن الراجح أنها واجبة، وأن الإنسان يجب عليه إذا تقدم أو إذا قدم إليه الأكل أو الشرب وأراد أن يأكل أو يشرب أن يقول بسم الله، لأنه إن لم يقل ذلك شاركه في أكله أعدى عدو له، من؟ الشيطان. ثانيا، الأكل باليمين سنة ولا واجب؟ نعم نقول هو سنة، لكن صحيح أنه سنة واجبة، وأنه يحرم على الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله. لكن إذا قال أنا آخذ الفنجال باليمين وآخذ الخبز باليسار وآكل من الخبزة وأشرب من الفنجال، يأكل من الخبزة بإيش؟ باليسار، والفنجال باليمين. نقول من الذي أعوزك أو من الذي أعوزك إلى أن تأكل وتشرب في آن واحد؟ كل باليمين، وإذا أكلت باليمين فضع الخبز مثلا واشرب في اليمين، لأنه ليس هناك حاجة أو ضرورة إلى أن تأكل بالشمال وتشرب باليمين. طيب لو قال آخر، أنا إذا شربت باليمين تلوث الإناء، يعني الكأس، لأن اليمين فيها طعام، فإذا أمسكت الكأس باليمين تلوث. إذن آكل أشرب بإيش؟ بالشمال. نقول هذا أيضا ليس بعذر، أولا لأن غسل الأواني اليوم سهل ولله الحمد، ثانيا أنه أحيانا تكون الأواني ترمى بالسؤمت رميت، مثل الكاس النايلون هذا. نعم، هذا إذا استعمل ألقي في الأرض، طرح في الأرض ولا يعاد غسله، ولكن الشيطان يفتح على الإنسان باب العلل التي يتعلل بها حتى يفعل ما حرم الله عليه. نقول تسمع الأكل باليمين واجب، الأكل بالشمال حرام. طيب، هذا قسم من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو؟ ما فعله على وجه الطبيعة والجبلة فهذا لا حكم له، لكن قد تعلق به أحكام من حيث الصفات. ثانيا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة، يعني أنه كان من عادة الناس في عهده ففعله على وجه العادة لئلا يشد عن الناس، فهذا حكمه الإباحة، حكمه الإباحة، وقد تتعلق بأحكام تجعله مستحبا في صفاته أو مكروها، المهم أن حكمه الإباحة. طيب، مثل الإزار والرداء والعمامة والشعر على القول الصحيح والاكتحال، كل هذه الأشياء تفعل على سبيل العادة، فيجوز للإنسان أن يفعل هذه الأشياء إذا كان ذلك من عادة أهل البلد. أما إذا كان ليس من عادة أهل البلد كاللباس مثلا فإنه لا يفعله، لأنه لو فعله لكان شهرة، وقد نهي عن لباس الشهرة. لو قال الآن سأذهب إلى البيت وأخرج إلى الناس وعلي عمامة ورداء وإزار، نقول هذا خلاف المعروف المألوف، فهو ثياب شهرة فلا تفعل. طيب، كم هذه من قسم؟ طيب، الوجه الثالث، ما فعله على سبيل التعبد، يعني يظهر منه أنه تعبد به، فهذا واجب عليه حتى يحصل البلاغ، ثم يكون في حق الأمة مستحبا. واجب عليه حتى يحصل البلاغ لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم يكون مستحبا لأنه ليس فيه أمر، فيبقى مستحبا لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القسم الرابع، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لنص من القرآن أو من السنة، فهذا له حكم ذلك النص المبين، إن كان النص يدل على الوجوب فهذا للوجوب، وإن كان يدل على الاستحباب فهذا للاستحباب. فمثلا قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فطهر النبي صلى الله عليه وسلم بالماء للجنابة وعم جميع البدن، فيكون تعميم جميع البدن بالغسل واجبا أو مستحبا؟ واجبا، لأنه إيش؟ لأنه تفسير لمجمل، فعله النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لمجمل، فيكون له حكم ذلك المجمل. طيب، إذا قال قائل: ما هو الدليل على ذلك؟ أليس من الجائز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا المجمل على صفة معينة، لا لبيان واجب ولكن لبيان مشروعية هذه الصفة؟ فنقول: إذا كان هذا الاحتمال واردا فإنه يبطل هذا التقسيم، أي تقسيم ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا للمجمل. نعم.
فضيلة الشيخ، تقول إن القاعدة الشرعية بأن العبادات المؤقتة لا تصح قبل وقتها وبعده، فكيف تأمر الذي يفطر يوما من رمضان متعمدا بالقضاء؟
فهمين السؤال يا جماعة؟ ها؟ نحن ذكرنا في الليلة الماضية أن العبادات المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه ولا نأمره بقضائه، لأن قضاءها عبث، فهو يقول الآن: كيف قلتم هكذا وأنتم تأمرون من تعمد الفطر بالقضاء. أفهمتم الإشكال ولا لا؟ طيب، نقول الواقع أنه لا إشكال، لأن الذي شرع في الصوم شرعه ملتزما به، وهذا كالنذر،